البصري القطان قال أبو حاتم الرازي هو من الثقات، قال أبو داود هو من صدوق وهو من الثقات، قال حدثنا وكيع. طبعا وكيع، وكيع الجراح وكيع الجراح، وكيع الجراح الرئاسي التنين، نعم، وهو كما قلنا من أساطين المحدثين، قدمه أحمد على شيخي على الثوري. قال حدثنا وكيع عن الأعمش، وأعمش من أساطير المحدثين كما تعلم، وأعمش واسع الرواية لكنه مدلس، نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي في الحالتين قلنا بأن المذهب لا يسقط صاحبه، نعم. قال ابن حزم كوفي صالح رجل صالح ثقة رجل صالح. قال إبراهيم النخعي طبعا هو شيخ الأعمش عن أبيه، وإبراهيم النخعي إبراهيم يزيد بن شريك، نعم، من الثقات الثقه ابن معين وغيره، يقال أنه مخضرم أدرك زمانين. قال عن أبي ذر وأبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشهر اختلف في اسمه وأشهر الأسماء التي هي الأقرب للصواب جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش، مستقرها تحت العرش. وفي الرواية الأخرى أصلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أبا ذر قال أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه الرواية مهمة جدا أنه يجذب الانتباه ويعلم من باب السؤال والجواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد جذب انتباه ولفت انتباه أبي ذر، وأيضا تفريغ القلب إلى أن يعلم ما الذي سيأتي، أمر مهم وعلم لابد أن يحفظه وينقله للأمة بأسرها. فقال أتدري أين تذهب هذه؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أدب الجم، وهذا الأدب الجم معهود عن الصحابة الكرام حتى فيما يعلمون، لأن النبي في خطبة الوداع أخذ يسألهم أي بلد هذا، هم يعلمون أنها مكة البلد الحرام، يقولون قلنا سيغيره باسم آخر الله ورسوله أعلم، وأي شهر هذا الله ورسوله، أي يوم هذا الله ورسوله أعلم. أدب جم. ولذلك لما قال معاذ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ يجذب انتباهه، قلت لبيك رسول الله، بالأدب الجم. فسكت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، وفي الثالثة يا معاذ لبيك رسول الله، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. أدب جم فتح لهم أبواب العلم لذلك أتقنوا. فهو يقول الله ورسوله أعلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب إلى تستأذنه لتسجد تحت العرش، ثم قال حتى يؤذن لها أن تشرق من المكان الذي قررت منه، يعني تشرق من الغروب. طبعا إذا رأى الناس تغير النظام، نظام الكون العلوي، صار هنا صارت الغيب أو صار الغيب شهادة عمدا. قال أبو ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الرجوع للعالم والتعلم منه بالسؤال والجواب، ورجوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من دأب جميع الصحابة الكرام، كانوا يريدون التعلم بالسؤال. أولا في بادئ أمرهم كانوا يستحون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس ووصف لنا، كان الصحابة الكرام ينهلون من علم النبي، لكن ما كان يتجرأ أحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس فكنا نحب أن يأتي الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع وهو يجيب، لأن الأعراب لهم قوة وجرأة في هذا الباب، فكانوا يسألون النبي، وكان يسعد جدا الصحابة بهذه الأسئلة لأنها يعني تفتح لهم أبواب العلم فأجابون. هنا أبو ذر كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس وضحاها، ولعله بعدما بين له ذلك قال فسأله عن هذه تفسير قول الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. نعم، ففيها أيضا هذا الباب وهو الكلام على عبادة الكائنة. طبعا كما قلنا أن الإمام البخاري أتى بهذا الحديث إتماما للتبويب لأنه في أصل الأمر يرد على الجميع الذين ينفون صفات الله جل في علاه، فهم ينفون صفة العلو، والمعتزلة كذلك، والأشاعرة يحرفون كما تعلمون، وهم أيضا لا يثبتون علو لله جل في علاه. طبعا خلى الكلام على علو القهر وعلو الشأن والمكانة والعظمة والتعظيم والتقدير هذا أمر متفق عليه بين الطوائف جميعا، أما علو المكان وأن الله تعالى فوق العرش، أن العرش فوق السماء والله فوق العرش، لا يقولون بذلك. وذلك أثبت العلو فيها غير ما موضع. شوف أثبت العرش بهذا الحديث، وإثبات العرش فيه إثبات الاستواء على العرش، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس أو عن قولي والشمس تجري لمستقر الله. هذه فيها عودية الكائنات، لابد أن تعلم أن الله جعل في المخلوقات إرادة، وجعل في المخلوقات الميل إلى أن يغرد توحيدا لله جل في علاه. لما كان داود عليه السلام يسبح بحمد ربه، شوف ماذا قال الله جل في علاه: يا جبال أوبي معه والطيب، يا جبال أوبي معه والطيب. الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك بيّن الله تعالى أنه من شجر والحجر إلا يسجد لله جل في علاه، ومن يهن الله فلا مكرم له، إذا أهان الله تعالى فلا ترى مكرما له. فالله تعالى يكرم جميع المخلوقات بالسجود لله جل في علاه، وهذه عبودية الكائنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أعلم حجرا عندما أمر به مكة يقول السلام عليك يا رسول الله، وهذا تعبد لله جل في علاه، السلام عليك يا رسول الله. وأيضا أنت ترى قال الله جل في علاه عن السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. فإذا ترى بأن السماء والأرض يعني تعبدت لله جل في علاه توحيدا، قالتا أتينا طائعين. في قول الله تعالى جدار يريد أن ينقض فأقامه، أثبت الإرادة للجدار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر وهو على أطم المدينة نظر فرأى أحد، جبل أحد، فقال هذا أحد جبل نحبه ويحبنا، قال هذا أحد جبل نحبه ويحبنا. وأنت ترى أن الإنسان لما وقف على حراء قال اثبت حراء، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، اثبت حراء ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وأنت ترى كما قلنا كل شيء يوحد الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ما من أحد يلبي إلا وترى بأن الحجر والشجر يلبي معه توحيدا. فهذه التلبية للتوحيد، فهذه الآية العظيمة التي قال فيها الله جل في علاه يوم يأتي ربك. فقوله أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية دلالة كما قلنا في هذا الباب. فقال ما في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. وهذا لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تستأذن لتسجد تحت العرش، فتسجد لله جل في علاه، سجود يعلمه الله جل في علاه، وهذه كما قلنا عبودية الكائنات ما من مخلوق إلا والله جل في علاه سبحانه ما خلقه إلا دال على توحيد الله جل في علاه. نعم. قال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم والشمس عن قوله والشمس وتجري مستقر لها، قال مستقرها تحت العرش، هذه علامة من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يؤذن لها أن يقال لها أن تشرق من حيث غربت، أن تشرق من المغرب. طبعا نظم الكون بأسره أنها تشرق من المشرق ويعني تغرب من الغرب، فإنها ستشرق بعد ذلك من حيث غربت. فإذا راها الناس هذه الآية العظيمة التي قال فيها الله جل في علاه يوم يأتي ربك يوم يأتي هل ينظرون إلا يأتيهم الله، لا، يوم يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، الآية ما أين عمل الأولى يوم هل ينظرون إلا يأتي ربك إلا لا هذه البقرة هذه سورة المائدة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتيها ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذا دلالة واضحة جدا على أنها أيضا علامة من علامات الساعة الكبرى. ولذلك لا ينفع الإيمان، انتهى، انقطعت الحجج بأسرها، الغيب صار شهادة فلا ينفع الإيمان. والناس يتبايعون ويعلم كل واحد منهم حال الآخر، لأن الدابة تخرج تخطم كل إنسان على خرطومه، يعني المؤمن بإيمانه والكافر بكفره. فقال النبي مستقرها تحت العرش، ففيها إثبات العرش وأن العرش فوق السماء وأن الله فوق العرش، وهذا الشاهد للتبويب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كإبرة في فلات. لذلك قال ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم ولا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. وهذا خاتمة الباب في الكلام على علو الله جل في علاه وإثبات أن الله جل في علاه قد استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العلماء. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفسير. إثبات حركة الشمس، يعني أهل الكيمياء من زمن بعيد ونحن ندرس كانوا يدرسون لنا بأن الشمس ثابتة والأرض هي المتحركة، وذلك كانوا ينكرون إنكارات عظيمة جدا على بعض العلماء. طبعا الشيخ ابن باز الذين قالوا بأن الأرض ثابتة لقول الله جل وعلا على جبال الرواسي، قال لألا تميد لألا تضطرب تهتز تتزلزل، قال الجبال الرواسي هذه تثبيت للأرض لا تتحرك. فكانوا يدرسون لنا بأن الشمس هي الثابتة وأن الأرض هي المتحركة. سبحان رب العظيم، احتمالية ثبوت الأرض واردة لهذه الأدلة. ولأنهم قد يعني الذين قالوا بثبوت الأرض قالوا لو قلنا بتحرك الأرض واضطراب الأرض كما تقولون سيكون اضطراب، والشرع والآية جاءت تنفي هذا الاضطراب. وأيضا قالوا طب المكان هنا جبل أحد، هنا عندما تستدير وتدور الأرض سيذهب إلى مكة سيذهب إلى الشام، هم يقولون بذلك. دعك، أنا الآن لا أوافق في هذا كما يقولون به ولا أقر، دعك من الإقرار أو الإنكار، أنا أتكلم على احتمالية ما يقولون، يعني أقوى من احتمالية إثبات الشمس، تثبيت الشمس أو الكلام عن ثبات الشمس وأن الشمس لا تتحرك، وهي مناظير علمية وبيتكلمون بها. فالحق أن نقول الله تعالى قد قال وحيا في الكتاب والشمس تجري تجري قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا لا يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون وهذه كما قلنا أيضا فيها دوران دوران الأرض. الفائدة الثالثة وهذا خاتمة الباب كما قلنا الفائدة الثالثة السنة مبينة للقرآن السنة مبينة للقرآن ولذلك أفضل التفسير التفسير بالمأثور وأرقى تفسير القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة القرآن تفسير القرآن بالسنة لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لتبين الناس ما نزل إليك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنزلن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا ما كان حلالا أخذنا به ما كان حراما يعني رددناه قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله فالسنة مبينة للقرآن السنة مبينة للقرآن وقد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لو في أسئلة اتفضلوا حتى ننتقل إلى الإسماعيلي حرم أكل الحمار الأهلي كما في خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية والمتعة
تقول هل يجوز مسح على لبس إذا تبولت البنت عليه
إذا 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 حدث ذلك من الجارية الصغيرة لابد من غسل الثياب يعني الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام يرش ينضح على وجهه أما الجارية فلابد من غسل الثياب لابد من غسله
يقول هل يجوز الصعود على الكعبة
هي هذه مسألة يعني لما تبحثون عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة دخل الكعبة وصلى ركعتين دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى ركعتين وقال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة لبنيتها على قوالب إبراهيم ورجعت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب منه ومنه منه يخرجون فهذه المسألة حتى اختلف الفقهاء يعني لو صعد المرء على سطح الكعبة وصلى هل فرض صح أم لا وبعض الشافعية والنووي أيضا يعني يومئ إلى أنه إذا استقبل أسطوانة معينة يصلي إليها فصلاته صحيحة في هذا الباب.
يقول شيخ من هو أحمد الحازمي أو الحازمي.
ويقصد عمر ولا أحمد ماذا؟ إذا كان هذا السعودي الأخ المكي اللي هو كان يجلس دائما مع شيخ الأثيوبي فهو أخ مختص في اللغة والمشكلة عنده انحرافات عقدية قوية جدا وعنده تشويش في أبواب مسألة الكفر والإيمان الحق هو غير متقن في هذا الباب أنا قابلته في دبي وذهبنا إلى مركز معا والإخوة طلبة يعلمون فقدمني الكلام قال ما تكلمت قدمني الكلام تكلمت وكنت يعني ما أنا ما علمت هو ما هو ثقل العلمي لأنه هو فاضل يعني أخ فاضل خلوق لكن بعد ذلك علمت بالأخوة التي أتكلم بها والإخوة تكلموني عليها فقلت هذا شطط هذا غلو وعنده انحرافات هذه انحرافات عقديه لا سيما انا اتكلم حقا يعني حتى في الفتاوى النجديه والمسائل النجديه في الكلام عن العذر بالجهل المساله عندهم مساله مضطربه ليست بصحيحه حتى انهم يعني يقولون بعدما اتينا لهم بكلام صريح بكلام ابن تيميه يقولون انتم تفهمون كلام ابن تيميه على غير وجه عامة مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية نعم مسألة خلافية نتكلم في ذلك حتى ما يكون هناك غلو ولا جفو لكن الأخ يعني كان هو الذي في ذهني هو عنده شطط في هذا الباب شديد جدا لدرجة أنه كفر ناس أفاضل أماجد في هذا الباب وهو أيضا ليس متخصصا علميا يعني هو وين التخصص عنده تخصص لغة عربية فقصه حتى درس على الأثيوبي الإمام الأثيوبي عالم من علماء الأمة من النبلاء الرفعاء لكن لخوف تحسب أنه عالم الحديث الأوحد في الزمان هو متخصص عربي ايضا يعني هو اصلا ليس بعالم حديث وكل حتى كتاب النسائي التاسع مسلم
ارجع إليه ترى المسألة بأسرها نقل فقط نقل نقل. يعني المسألة أنت لو أتيت بالكمبيوتر وأنا قلت نقل نقل عن العلماء القلم الحر أو العلم أو الفقه أو إتقان المسألة الموجود فيها فأين هي؟ ارجع للكتب وسترى المسألة برمتها نقل. حتى في مسألة الترجيح ستعرف مدى قوة العلم. لكن هو تخصص تخصص لغة طبعا طبعا في هذا الباب وتخصص لغة في هذا الباب وتخصص اللغة يعني ليس بالهين لكن هو منتهى الأمر في تخصص اللغة هو علم من علوم الآن العلوم القادمة وليست المقصودة بذاتها.
تقول
شيخنا
عندي سؤال الله يجزاك. أنا عندي على طول عندي خوف من غدا أو من بكرة خايف من يوم القيامة مش متخيل اليوم ده اليوم ده أبدا أعمل إيه حتى أطمئن قلبي؟
فكثر ذكر الله الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
هل يجوز أن يتزوج أخي من بنت عمي وهو رضع على أختها؟
لو رضع من أمها خمس رضعات لا صارت هي أخت صارت أخت له في الرضاعة ما يجوز إن رضع من أمها. أحسن الله لك. طيب إحنا عندنا الآن الكلام على كتاب الاعتقاد للإسماعيلي. كتاب الاعتقاد للإسماعيلي تعالى.